أبهج معنا هذا هو آية بينات من القرآن الحكيم تؤديها لنا سيدي جمال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
صدق الله من العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من شاهدين. الحمد لله الذي تجلت أنوار قدسه على قلوب أوليائه ونشكره تعالى على ما أنعم علينا به من هداية لمعرفة السبل الدالة على عظمة ذاته. وصلى الله على المثل الأعلى من بني الإنسان سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة الإنس والجن. سادتي الفقراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإني لست مقام من أجل للكلام وإنما ألح علي سادة الفقراء أن أكون منشطا لهذا الجمع وأنسق فيما بينهم في الدروس والقصائد التي ستتلى على مسامعنا إن شاء الله. وسيقوم سادة الأئمة بإلقاء على مسامعنا بعض الدروس سواء كانت ما تعلق منها بنبذة عن حياة شيخنا رضي الله عنه أو ما هي ما تتعلق بالتصوف بصورة عامة. وقبل كل شيء استسمح أولا ساداتي المشايخ الأئمة الذين سيدخلون في هذه الدروس وذلك نظرا لضيق الوقت حيث منحت لهم حوالي 30 دقيقة وأنا على علم وأنتم على علم أن 30 دقيقة لا تكفي للكلام عن حياة شيخنا أو للكلام عن التصوف، ولذلك خير الكلام ما قل ودل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى تعم الفائدة فقد تم برمجة دروس من مختلف أئمة للطريقة العلوية لمختلف ربوع الوطن. وأول درس إن شاء الله سنسمعه سيلقيه علينا سيدي أحمد بناني ونبذة عن حياة شيخنا رضي الله عنه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين ذوي النور المبين، وعلى صحابته الهداة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، سادات الفقراء، سادات الحاضرين، جميعا نقول الله المستعان أن ورثة الأنبياء هم العلماء بالله، فهم الذين تشرفوا بحمل معاني القرآن الكريم من بعد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن هؤلاء الوراث شيخنا سيدي أحمد بن مصطفى العلوي رحمه الله تعالى، وهو الذي كيف لا، وهو الذي يجيب عندما سئل عن قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قائلا: على ما تعطيه الإشارة أن النهي عن العجلة جاء متعلق بتفسير معاني القرآن، كأنه سبحانه وتعالى يقول: لا تعجل يا محمد بتبيين جميع معاني القرآن قبل أن يأتي أوانها. ثم تلا بعد ذلك قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأضاف قائلا: فالقرآن وإن انقضى لك وحيه من جهة الأحكام فهو لا ينقضي من جهة ما احتوى عليه من الإلهام، فلا يسمح لك إلا بإظهار ما هو مستحق الظهور، وما زاد على ذلك من غرائبه فاتركه لأوانه، يظهره الله تبارك وتعالى على ألسنة علماء أمتك. وقد أشار بعضهم إلى هذا المعنى بقوله: الحق يجري على ألسنة علماء كل زمان بما يليق بأهله. فالمراد إذن بالعلماء العلماء بالله، المشار لهم في الحديث الشريف: العلماء ورثة الأنبياء. والمقصود بالإلهام هو ما خصهم به الحق عز وجل، وهو قسم من أقسام الوحي جاءهم مقصورا على القرآن، يستخرجون من معانيه ما لا تحتمله الأذهان. وإلى ذلك يشير سيدي أحمد العلوي بقوله: جئنا بعلم رقيق لا يحتمله الكلام، إلا لذوي التصديق جاءهم وحي إلهام. وكل ذلك من أثر الوحي وشعاعه المتصل إلى قلوبهم من الحضرة النبوية، فلازالوا ينفقون مما خصهم الحق عز وجل به من عجائب القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والقرآن لا تتناهى معانيه، والذي يشعرن به قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف ولام وميم. رواه الحاكم. أيها السادة الكرام، إن اجتماعنا في هذا اليوم المبارك حول هذه الشخصية الدينية العظيمة لا يسعنا في هذه العجلة أن نلم بجميع أعمالها العلمية والأدبية والفكرية والإصلاحية، ولذا سوف نقتصر على نبذة وجيزة من حياته، ثم نذكر بعض مؤلفاته العلمية، ونركز عن فكره الإصلاح ونشاطه الصحفي، ونبين مكانة الشيخ العلوي عند علماء عصره وثناؤهم عليه. نتعرض الآن إلى تاريخ ولادته. هناك خلاف بين المؤرخين في تاريخ ولادة الشيخ العلوي، فقد ذكر كل من صاحب كتاب الروضة السنية وكتاب الضياء اللامع أن ولادته كانت في تاريخ 1869 ميلادية، وذكر أحمد توفيق المدني أن تاريخ ولادته كانت سنة 1867، وقال البهلي أن في في سنة 1873، وذكر كل من أوستين، بيرك وزيركلي أن ولادته كانت سنة 1874. اسمه ونسبه هو أبو العباس سيد أحمد مصطفى العلوي بن محمد بن أحمد المعروف بالقاضي بن محمد المشهور بأبي شنتوف، ابن الولي الصالح الملقب بمدبوغ الجبهة ابن الحاج علي المعروف عند العامة بعليوه، وهو المنتسب لابن غانم القادم من الجزائر العاصمة، أي من العاصمة إلى مستغانم بقصد السكن بها، وكانت عائلة الشيخ العلوي عريقة في الثروة والجاه، وكانت مهنة القضاء وقفا على هذه الأسرة أيام الدولة العثمانية، وقد قيل تولاها منهم 30 قاضيا. ويتصب وصفه الخلقي، كان رضي الله عنه طويل القامة أخمص البطن نحيف الجسم أسمر، تعلو وجهه حمرة أبيض اللحية سبطها كأنها خيوط من فضة، سهل الخدين أسيلهما، طويل الأنف شامخه، ضلع الفم حسن الشرب، لطيف الإطار مستوي الجبين فيه أسارير، بارز الحاجبين موفورهما، هذب الأشفار قوي العينين أنجلهما، ترى في أناقه صفرة، ضخم الرأس تبدو عليه مهابة وجلال، حسن البشرة إذا تحدث كان خافض الصوت وعاليه إذا أفاض في التذكير، شثن الكف طويل الأصابع كأنها عقاص مفتل، حسن الثياب معطرا. ظروفه الاجتماعية، قال الشيخ العلوي في مذكرته: بما أن العائلة أعوزها ما كان بيديها، وكان الأب رحمة الله عليه رفيع الهمة متعففا للغاية لا يبدي صفحات وجهه لأي أحد كان، بحيث أنه لا يظهر على عليه سمة الاحتياج البتة، فترددت بين عدة مهن، وفي الآخر لزمت صناعة الخرازة فمهرت فيها وتوسع الحال من أجلها، فبقيت عليها سنوات إلى أن انتقلت إلى التجارة، وكنت فقدت الأب على رأس السنة 17 من سني، انتقل إلى رحمة الله عام 1914 ميلادية، وأنا على سن 46 سنة، ودمنا الاستغراق في الدراسة والمطالعة على ذلك مدة شهور، حتى تضرر بذلك بعض الزواجات وطلقنا علينا بدعوى عدم القيام بحقوقهن، وقد كان شيء من ذلك. تزوج من تلمسان من عائلة قليجي، وتوفيت زوجته في تلمسان سنة 1907، ودفن في مقبرة الشيخ السنوسي، ثم تزوج ثانيا من تلمسان. بساطته وزهده وتواضعه، قال طبيب الشيخ العلوي مرسخاري في مذكرة عن زهد الشيخ العلوي: ومنذ أول لقاء لي معه دخلني شعور بأني في حضرة شخصية غير عادية، كانت الحجرة التي اقتدت إليها مثل غيرها من الحجرات في بيوت المسلمين عارية من الأثاث، ولم يكن بها سوى صندوقين، عرفت فيما بعد أنهما كان مليئين بالكتب والمخططات، وكانت الأرضية مغطاة من أولها لآخرها بالأبسطة والحصر التي يسهل طيها، وهنالك في ركن من الحجرة جلس الشيخ على مرتبة تغطيها بطانية مستندا بظهره إلى بعض المسانيد معتدلا في جلسته متربعا، وقد أراح يديه على ركبتيه، كان في جلسته ساكنا سكون القديسين طبيعيا لأبعد الحدود، وأول ما رعاني فيه هو ذلك الشبه الكبير بينه وبين التصورات المعتادة للمسيح عليه السلام، فملابسة قريبة الشبه إن لم تكن مطابقة تماما لتلك الملابس التي لابد أن المسيح اعتاد أن يرتديها، وذلك الغطاء الرقيق الذي وضعه على رأسه والذي يكتنف وجه منظره بشكل عام، كل شيء فيه كان يتآمل على توكيد هذا الشبه وإظهار هذا التطابق، وخطر لي أن المسيح لابد أنه كان يبدو على هذه الصورة عندما كان يستقبل تلاميذته طيلة فترة إقامته مع مارتا وماريا، وأوقفتني الدهشة للحظة حائرا عند عتبة الدار، كما إنه هو بدوره ثبت بصره على وجهي ولكن في نظرة تائهة، ثم قطع السكون بدعوته لي بالدخول مستخدما نفس كلمات الترحيب المعتادة، وأحضر لي كرسيا لأجلس عليه، لكني رفضته مفضلا الجلوس على أحد المساند، فتبسم الشيخ في خفية وشعرت بهذا أني قد استحوذت على عطفه ورضاه بهذه اللفتة البسيطة. كان رقيق الصوت خافضه، وكان قليل الكلام، حتى حدث في جمل قصيرة، وكان كل من حوله يسمعونه في غير ما ضجه، وكانوا رهن كلمة منه أو إشارة. أحسست أنه كان محوطا بأعمق آيات التبجيل. وفاته رضي الله تعالى عنه، مرض الشيخ العلوي اشتد به المرض، وأخيرا انتقل إلى رحمة الله في الربيع الثاني 1353 هجري موافق ل 1934 ميلادية. وحضر جنازته جموع غافلة من العلماء والفقراء والمنتسبين وأعيان البلاد من أنحاء القطر الجزائري، وألقيت بهذه المناسبة كثيرة، ودامت حفلة التأبين 7 أيام، تلي أثناءها القرآن الكريم، وأنشدت الأناشيد الدينية، وذكر الله قياما وقعودا، ودفن في زاويته الكبيرة، وشيدت عليه قبة جميلة. وبعد سنوات نقل من دفنه هذا، ودفن في البيت التي كان يسكنها أيام مرضه. ثم ننتقل الآن إلى أعمال الشيخ العلوي، منها فكره الإصلاحي. لابد للشيخ العلوي، وخاصة في العصر الذي عاش فيه، كانت له مواقف دينية ومواقف مطوينية. منها أن الشيخ العلوي دعا إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإعادة توصيل الروابط التي تجمع هذا الوطن، وطلب من الزعماء السياسيين المحافظة على الجزائرية. فقال أن موقف زعمائنا الذي ينبغي أن يكون عليه الآن هو المحافظة على نفسية الأمة وعقائدها، فأمتنا ظلت عربية المسلمة وتبقى كذلك، لها أخلاقها وعقائدها كما لكل أمة أخلاقها وعقائدها. وليس من العار إذا احتفظت أمة بشرفها، وإنما العار كل العار إذا نحن حاولنا أن نبدل شرفنا لنيل شرف غيرنا، فهناك العار في حال الشرف أشبه بالعرض اللازم لجوهره لا ينتقل لغيره. فالمحاول أن يكسب شرفه من شرف غيره كالباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، فليتق الله ربه. من يريد أن يمتهن شرف أمته أو يلعب بسمعتها، فإني رأيت شرف الأمة يتقاطر من أقلام كتابها. ثم نتعرض إلى موقفه من حركة التغريب والإدماج. اعتبر الشيخ العلوي أن بناء الدولة واستقرارها لا يكون إلا باعتمادها الدين الصحيح، لأنه هو الذي يبنيها للعكس. وقال في إحدى مقالاته في جريدة البلاغ: أيها السادة، إنكم تقولون أن محبة الوطن من الإيمان، وهي كلمة صحيحة المصدر معقولة المعنى، ولكن تأبى الإنعكاس، فلا نستطيع أن نقول محبة الإيمان من الوطن على التقدير، وبصيغة أفصح وعبارة أوضح، أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي نحن مسلمون ولشرعه منتسبون قد هاجر وطنه المحبوب مهبط الوحي احتفاظا بعقيدته وهربا بدينه، ذلك الدين الذي يحيي الوطن والوطن لا يحييه، والتاريخ أعدل شاهد. وفي نفس المقال انتقد الإدماجيين وأنصارهم، وقال: وفي ظني أنه لا يفوتكم كون سلوك طريق الاندماج في قومية غيرنا شيء لا يفيد المستهلكين عليه عزا في دنياهم، أما في الآخرة فهي لمن يرتقي. أيها السادة، إن الوطنية بلا قومية ولا دين أشبه بجسد فاقد الرأس أو عكسه، فإنه مريع جدا، فذلك نظير من يترك قوميته ودينه لأجل أن يحتفظ بوطنه، وهي صورة الاندماج. والله خلقكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، فالمميزات هي من دواعي التعرف، ومن لم يحتفظ بمميزاته اندثرت معالمه في معالم غيره، وأصبح شبه الغراب الذي رام الاقتداء بالحمام في مشيته. وقد قال الشيخ العلوي من موقفه الوطن الحق من الدين الذي يعتبر ركن من أركان الدولة وقوميتها: أيها السادة، فإن الوطني كيفما كان حظه من الدين قل أو كثر لا يسمح له شرفه وشرف أبائه أن يتركه من خلفه للأقدام تدوسه، على أننا لو تصورنا خلوه تماما من العفة الدينية لكانت همته الشماء تأبى إهانة ما هو من شعاره وشعار أبائه الأولين. أيها السادة، إذا كان الأوروبي على علو كعبه في المعلومات واتساع إدراكه في المعقولات لا يستنكف أن يكون عبدا للمسيح أو لأمه الصديقة عليهم السلام مذعنا لذلك بدون ما يراه معارضا لنزعة العصر، أفلا يحسن بالمسلم أن يكون عبدا لبارئ النسمات على طريق نهجها أعظم مرسل يعتبر بإجماع العقلاء؟ تلك الطريق التي يشتمل معناها قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. ثم انتقد بشدة الفكر التغريبي الذي تبناه مصطفى كمال على كل حال في وقته، فقال فقل لي بربك وأنصفني بشرفك أيها المفكر، أكان يجد هذا الجبار الذي قدم شبه هذه الشروط من يمضي معه عليها من أبناء الأتراك الذين طالما افتخر الزمان بمثلهم والإسلام بوجودهم؟ فإن لم يكن وقوع هذا من العجائب لم يبقى للعجب وجود في إمكان. ومع ذلك إني أرى هناك ما هو أعجب منه، ويقول منتقدا لأثر التعليم الغربي حيث قال ونعني بالمتعلم العصري الذي صارت معلوماته وبالا على أمته وقوميته، فأدخل على أبناء جنسه من الوساوس والشكوك بقدر ما أدخله عليه الغربيون. ولهذا نراه يتكلم بلسان الغير لا بلسانه، ويعبر عن شعور غير لا عن شعوره وكأنه غير. فسبحان مقلب القلوب والأبصار ومكور الليل والنهار، فتجد الواحد من أبنائنا المتعامين والمعبر عنهم بالمتنورين لا يستحسن شيئا من معتقداته من معتقدات قومه وعوائد أبناء جنسه الأبرار، بل ولا شيء من حركته. ثم دعا رحمه الله تعالى إلى تبني دعا العلماء إلى تبني الإصلاح في هذه الأمة، فقال فلقد وصف الوضع الديني والاجتماعي المعاش، فقال ليس منا ومنكم أيها الأجلاء من لا يجب أن يكون مسلما وطنيا غيورا على دينه وقوميته بكل معنى الكلمة، وليس فيكم أيضا من يجهل ما عليه حالتنا الاجتماعية من الوهن المستحكم وانفكاك الأوصال، الأمر الذي سيرنا فاقدين الروابط المستحكمة بكل معنى الفقدان، فلا ديانة ربطتنا ولا قومية جمعتنا ولا لغة وحدتنا ولا الغيرة حركتنا، فكل عضو يعمل على حدته وعلى نقيض عمل غيره حتى خلقنا لنعيش أفدادا لا أفرادا. ولذلك اعتبر الشيخ العلوي أن المسؤولين على إصلاح الأمة هم العلماء، ودعا العلماء إلى التصدي للعلماء الذين ادعوا التحقيق، فقال في العدد 147 من جريدة البلاغ نحن نرى أن في وجود علماء وفي العصر خيارا، ولكن لأي شيء يوجدون؟ إذا لم يوجدوا في هذا العصر الذي تسربل فيه كل مفتر زنديق بسربال العام فأصبح يدعي التحقيق ويزعم هداية الناس إلى أقوام الطريق، يظن أنه قاد نفسه إلى الخير ويروم أن يقود غيره فيما أبعده عن الخير وأهله، ويما أقربه إلى الشر وحزبه، يشتري الحياة الدنيا بالآخرة ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويقتحم كل منكر صغير وكبير، وكل ذلك ليكتسب مرضات الغير، والله أحق أن يرضوه لو كانوا يؤمنون. سود الله وجوه الخائنين وعصم هذا الدين بما حافظ به القرآن. وقال أيضا في العدد 53 فليكن أيها السادة اهتمامكم بأمتكم هو اهتمامكم بأنفسكم وعشيرتكم وأبنائكم ونسائكم، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا واجهروا لقومكم بالنصح وأسروا لهم إسرارا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم رؤساء وأمراء، ومهما قمتم بواجبكم وبذلتم قصارى جهدكم فإني أجزم يقينا وأحلف يمينا ألا تفوتكم ثمرة جهودكم في الحياة الدنيا والآخرة خير لمن اتقى. وقال يستنهض العلماء ويحثهم القيام بدورهم، معشر العلماء إنه لا علم بعد اليوم ولا إسلام بعد الغداة ما دام الخمول دثالكم والاستسلام رداءكم، فإنه لا يبعد أن تجدوا الخطر تحت أثوابكم حين لا مناص. أنا لا أقول أن الزمان فسد، لكن أقول أن الخاصة هم الذين أفسدوا لا أنهم أفسدوا اختيارا واعتداء، ولكن تهاونا منهم واستغفالا واشتغالا بخويصة النفس. إنا لا ننكر كون الأمة أضاعتكم، ولكن لا يبعد أن تكونوا أنتم الذين أضعتموها من قبل، فإن تكن عليها مسؤوليات فمسؤوليتكم أعظم. سكتتم فحرمتم الأمة جانبا عظيما من اعتنائكم بشؤونها، حتى أصبحت مع وجودكم على مرأى ومسمع منكم تكاد تخطفها الشياطين أو تهوي بها الريح في مكان سحيق. هكذا أصبحت ألعوبة بأيدي شياطين الإنسان والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذلك ما نراه شائعا ذائعا بين طبقات الأمة على اختلافها، إلا من رحم ربك. هكذا أصبحت الأمة كأنها لم تكن أبدا تحت كفالة أسلافكم، ولا هي اليوم تحت رعايتكم، تهتمون بها على الأقل كاهتمام الراعي بمواشيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ودعا المفكرين والزعماء إلى الإصلاح شريطة عدم الدخول في نزاعات هي أصلا في اختلاف من قبل العلماء سلفا وخلفا، ودعاهم إلى محاربة الرذائل والتضامن حول ما يرى المجتمع منكرا. ودعا فقال: من ذا الذي لا يرى سعادة الأمة وسعادة نفسه في التنصل من كل بدعة مهما تحققت لديه مضرتها في دينه أو دنياه، على شرط أن تكون تلك البدعة مما يباين التعاليم الدينية، وهو شيء لا ينخذ في الغالب المجمع عليه. وأما ما كثرت فيه الأقوال واتسع فيه المجال فالدعوة تتطور إلى اختلافات مذهبية، وأنت تعرف أيها القارئ الكريم ما تجر إليه تلك الخلافات وتنتهي فيه تلك التعصبات، بموجب أن كلا يرى الحق من جهته وهو المنتدب إلى نصرته. ثم بعد ذلك نتناول شيئا قليلا من نشاطاته الصحفية. فمن بعض الصحف التي أسسها الشيخ العلوي كانت أولها صحيفة لسان الدين، وذلك في 4 جمادى الأولى سنة 1341 هجرية الموافق لاثنين جناف من 1923. ظهرت هذه الصحيفة المباركة لصحيفة لسان الدين في العاصمة، وكان مصطفى حافظ هو صاحب هذه المبادرة، كما كان صاحب المبادرة في تأسيس مدرسة حرة، وكانت لسان الدين جريدة أسبوعية دينية سياسية. وقد وصف الأستاذ محمد صالح آية عجلة الشيخ العلوي الانفراد بالسبق والمبادرة بجعل الصحافة منبرا للدعوة، بجعل الصحافة منبرا للدعوة والتبليغ لمبادئ الإسلام، باعتبار الشيخ العلوي صاحب طريقة صوفية فلم تحدو حدوه سوى الطريقة الرحمانية، بإصدار الشيخ مصطفى القاسمي صاحب الزاوية الرحمانية بالهامل صحيفة الرشاد عام 1930 ميلادية. إن للشيخ العلوي الفضل العظيم في ترقية الصحافة الطرقية الصوفية ودعمها وتطويرها وإبرازها إلى الوجود، والعمل من أجل الدفاع عن عرض السادة الصوفية الكرام وإزالة الشبهات التي يسعى خصوم التصوف إلى نشرها عبر صحفهم لزرع أسباب الفرقة وإذكاء نار الخصام. واهتمت هذه الجريدة، أي جريدة لسان الدين، بخدمة الدين والدعوة إليه بين أفراد الشعب الجزائري ونشر الإسلام بين الأجانب ونقله إليهم خاليا من الشوائب. ففي عددها الأول الصادر في سنة 1923 فقد جاء في افتتاحية هذا العدد بأن غايتها أن تمكن هذا الدين بصفته الخالصة من الشوائب فيما بين الأجانب فضلا عن أبناء الملة. كما اهتمت جريدة لسان الدين بشؤون العالم الإسلامي، ومن بينها مسألة الخلافة والجامعة الإسلامية، فقالت في العدد الثامن الصادر في 2 فبراير 1923 أن مسألة الخلافة مسألة دينية لا تهم كما قلنا دائما سوى المسلمين خاصة، فلا يظن محرر المعاهدة، أي معاهدة لوزان 1، بوضع فصول من هذا النمط يقضون على نفوذ الخليفة الأعظم ويعقونه عن العمل بواجبه ويقضون على الجامعة الإسلامية التي تكونت حول مركزه الرفيع. إن هذه الفصول تعد لغوا سواء أمضت عليها تركيا ولا أخلها أم لم تمضي. لأن الخليفة ليس الرئيس الدين الأتراك وحدهم بل لكافة المسلمين، يعني تلك مواقفه في يعني في عصره. ثم بعدها أنشأ تعرض يعني هذه الجريدة لجريدة لسان الدين، عطلت يعني السلطات الفرنسية، بعدما عطلتها السلطات الفرنسية صدرت جريدة نفس الجريدة يعني باسم مغاير وسميت صحيفة البلاغ الجزائري. نذكر بعضا من أهدافها، كان مما خصصته الأقدار الإلهية لهذه الصحيفة من المشارب أن تظهر بلهجة بذل الجهود في إيضاح المقاصد الدينية والفوائد الشرعية، زيادة على الأبحاث الهامة والنصائح العامة، معتمدة على الله في تحقيق الإنتاج وتقويم الإعوجاج، راجية من كتابها أن يؤازرها على خطتها وأن لا يحملها فوق طاقتها. أسباب إصدار هذه الصحيفة: طلعت شمس البلاغ من بين الصحف الجزائرية سنة 1345 هجرية في 17 من جمادى الأخيرة، والأمة يومئذ بدأها في شبيبتها داء التفرنج والإلحاد والإباحية ووبال السفور، وكل هذه المشارب كانت تعمل. فعز على صحيفة البلاغ أن تهمل جانب الأمة وصلحائها، كما عز عليها كل العز أن لا تدافع عن شعائر الدين المقدسة. وقال أبو القاسم سعد الله عن صحيفة البلاغ الجزائري بأنها اهتمت بشؤون الجزائر السياسية والوطنية وتأييد الجامعة الإسلامية واليقظة الوطنية، وقد وقفت ضد الاندماج وأنصاره وضد التجنيس، ودافعت بشدة عن اللغة العربية. ومن نشاطاته الصحفية كذلك أنه كان يرسل بعض الشخصيات الجزائرية والفرنسية، منها النائب العام لعمالة وهران، وبعض شيوخ الزاوية، وبعض شيوخ من جمعية علماء المسلمين، إلا أن الوقت لا يسعنا يعني للتعرض إلى هذه الرسائل التي كانت بينه وبين علماء عصره. ثم بعد ذلك نذكر بعض تقاريد من علماء عصره وثناؤهم عليه. هؤلاء العلماء الذين عايشوا الشيخ سيد أحمد العلوي كانت لهم آراء وكانت لهم تقاريد ذكروها في حقه، فلنتعرض إلى بعض منها فقط. أولا نتعرض ما صدر عن المحكمة الشرعية بمدينة مستغانم في حق شخصية الشيخ سيدي أحمد العلوي، والنص نذكر النص كما هو: جواب المحكمة الشرعية بمستغانم على رأسها القاضي الشيخ عبد الرحمن أسبيع يقول: تقرر بالمحكمة الشرعية بمحضر من الإمام الفاقه الشيخ عبد الرحمن بن محمد أسبيع، وبمحضر شهوده الباش عدلين بن عائشة، محمد بن عبد القادر، والسيد سليمان الحسين الغوتي، ومحضر فضيلة الشيخ عبد القادر بن قارة مصطفى مفتي الديار المستغانمية، شهدوا شهادة واحدة متحدة اللفظ والمعنى، نصا منهم أنهم يعرفون الشيخ سيدي أحمد بن سيد مصطفى بن سيد بن محمد بن عليوة المستغامي نسبا ومسكنا، معرفة اسم العين والنسب بها، ومعها يشهدون أنه بين قومه وأهل بلده، وخصوص في نظر الهيئة، وخصوصا في نظر الهيئة الشرعية، ذو مكانة وسيرة مرضية، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو من المرشدين الدالين على الله والحارسين في متابعة سنة رسول الله، عرف بهذا لدى العموم والخصوص، فشهرة ذكره تغني عن التعريف به. أما أتباعه فهم عندهم من أحسن الناس، واقفون فلا يسمعون عنهم إلا الخير. حرر هذا المحضر بتاريخ 18 جانا في 1924. ثم هذه شهد شيخ مفتي مستغانم الشيخ سيدي قارة بن مصطفى، وكان سبب هذا التقرير الذي أدل به هو ما جاء يعني في كتاب الفتاوي الشهائد فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلوي، كتاب الفتاوي فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلوي، وهذا لصاحبه محمد بن عبد الباري التونسي، هو الذي جمع بعض التقارير وبعض الآراء عن علماء المسلمين. شكرا.
نذكر هذا التقرير نتاع الشيخ سيدي قرب نصاء المستغنمي ثم نختم. إذن يقول أرسل محمد بن عبد الباري التونسي أرسل بمجموعة من رسائل لسادة العلماء الأفاضل يستفتيهم في أمر الشيخ العلوي وطريقته الصوفية، فأجابوه بمجموعة من الأجوبة جمعها في هذا الكتاب، ومنها مقتطف من جواب مفتي مستغانم الذي يقول إن هذا الرجل المسؤول عنه أحمد مصطفى العلوي المستغانمي هو فينا ذو نسب ومن أسلافه العلماء الصلحاء والفضلاء، نشأ في بلده بين أظهر قومه، وتربى في حجر والده وعشيرته خاملا متدينا مشتغلا بما يعنيه، ولما بلغ مبلغ الرجولية دخل طريق القوم الصوفية رضي الله عنه، فتردد من بين من شاء من أهلها حتى ظفر بقسمته وظهر بحكم وقته، وهو في تدينه مالك المذهب أشعر العقيدة شاذل الطريقة، يحضر الجماعة والجمعة ويرغب في الخير، ومن كان بهذه المثابة فكيف يكون موردا لهذا السؤال من أصله ويمي بسهم الإنحراف وآله؟ وقد أنكر السائل لمفتي مستغنم الرقص بالدكس. عفوا. وفي الختام وهناك بعض التقارير لعدة علماء من الجزائر ومن المغرب العربي ومن المشرق العربي، على كل حال ليس من الكلام لذكرهم، وإنما هي موجودة ومدونة. ثم بعد ذلك ماذا نقول أيها السادة الكرام؟ إنني بهذه الكلمات المتواضعة لن أستطيع أبدا أن أستوفي حق هذا الرجل العظيم الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلوي، فهو فوق ما نتصور وفوق ما نعتقد. كيف لا وهو الذي يقول لا تحسب أنك تراني بأوصاف البشرية فمن خلفها معاني لوازم روحانية، ويقول أيضا مقداري له شان خارج عن الكون، جئت من الإحسان ظهرت في بدني، يزعم من هو سنان أنه يعرفني، ظن العلاوي كان مقيما في البين، هذا الظن هذيان والظن لا يغني، جاء اسم عنوان مرسوم على الكون، يقرأ لأهل العرفان من رجال الفني. وفي الأخير نجو من الله تعالى أن يمطر على ضريح شيخنا من سحائب الرحمة والمغفرة والتجليات والأنوار القدسية ما تقر به عينه، ونسأله تعالى أن يحشرنا في زمرته تحت لواء سيد المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك سيدي بقاسم على هذه المداخلة المباركة، وأستسمحكم مرة أخرى على ضيق الوقت، أنا على علم أنكم أعدتم أكثر من هذا، لكن ضيق الوقت لا يسعنا إلا لهذه المداخلة فقط. وبدون إطالة إن شاء الله سوف يؤدي لنا سيدي جمال قصيدة، ثم تليها مباشرة مداخلة سيدي أحمد بن قندوز حول خصائص من التصوف. وشكرا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحبيب رسول الله. لا إله إلا الله، إن كنتم على صدق من أمري فذاك نفس السبيل، لسيروا على سيري. الله لا إله إلا الله، لا إله الله، محمد رسول الله. الله فلستم شاكين تالله ولا ومين أنا العارف بالله في السر والجهر
الله لا إله إلا
سقيت من كاس الحب ثم ملكته فصار ملكا لدي يا في مدة الدهر
الله لا إله إلا الله
جزى الله من جدا علينا بسره فالجدو فذاك الجود من جاد بسر
الله لا إله إلا الله
على كتم الحقيقة وصونها ومن صان سر الله أخذ بالشكر
لا إله إلا الله
جدا الوهاب عني بنشرها أهلاني للتجريد من حيث لا أدري
لا إله إلا الله لا إله
قلدني سيف العزم والصدق والتقى ومناحني خمرا فيلاه من خمري
لا إله إلا الله لا إله
خمرات يحتاج الكل طرا لشربها كما يحتاج السكران لمزيد السكر
لا إله إلا الله لا إله
لها ساقين وكنت عصيرها وهلها من ساقين سوايا في ذا العصر
الله الله الله
قلت وقد قال ربنا يختص بفضله من يشاء بلا حصر. الله الله
الله الله الله يا مولانا
فضل الله يؤتيه من يشاء فله مزيد الحمد والثناء والشكر.
الله 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 يا مولانا
بروحي لحبيبي وروحك أيدني بروح القدس ويسر لي يا أمري.
الله 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 يا مولانا
واحلل عقداتي ربي واجعل لي يا وزيرا من أنصارك ولا تخزيني يوم الحشر.
الله الله يا مولانا
سلم ثم بارك وعظيما ومجد روح الحبيب في مقعد سر.
الله 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 يا مولانا
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استسمحوا الشيخ جليل شيخ المولود ومشايخ الحاضرين، واستسمحوا كذلك الفقراء الحضار على أن ألقي هذه الكلمات المتواضعة. قبل البداية نجيء بنبذتين عن مشايخي الشيخ العلوي رضي الله تعالى عنه. من مشايخ الذين كانت وسيلتنا بهم بواسطة الشيخ العلوي رضي الله تعالى عنه. كان في مدينة غليزان اثنان من شبان، احدهما هو سيدي محمد حمو البوزيدي، هو من ناحية سيدي خطاب، هذه بلدية مشهورة وقريبة من غليزان، أصله من أولاد سيدي بوزيد. هذا سيدي بوزيد دفين هذه البلدية. وكذلك هناك في قرب هذه الولاية في بني زروال، في بني زروال هناك وليا مشهورا يسمى سيدي عمار، كان من نسله سيدي عبد القادر بن عدة دفين غليزان. دفين غليزان هذا أخو الشيخ سيدي حمو من الطريق، ذهب هذان الشبان إلى المغرب الأقصى واستشيخ عليهم الشيخ سيدي قدور الوكيلي. سيدي قدور الوكيلي هو شيخهم، وخرجوا من طلبي حفظ القرآن وروايته الخاصة به، فتلقوا بسيدي قدور هذا ودرسوا عليه علوم القرآن برواية سبع. ثم بعد ذلك حينما أتموا الدراسة الشرعية والقرآنية عن الشيخ كان من أهل التصوف، وهو مرتبطا بسيدي العربي الدرقاوي، هذا سند في سند مذكور في سند نتاع المشايخ نتاع الشيخ العلوي مذكورين. هذو لما ودرس معهم كذلك شيخ آخر يسمى سيدي محمد الهبري، لما أتموا الدراسة قال لهم الشيخ الوقور رضي الله تعالى عنهم أجمعين: إن بلادكم خاوية من التصوف، لأن حبل التصوف انقطع في هذه البلاد. ولكن بعد ذلك سرحهم وأمر عليهم سيدي حمو الشيخ، جعله أميرا لأنه كان سالكا وهم كانوا في الطريق، لم يلحقوا بعد المرتبة نتاع سيدي حمو الشيخ. فحثهم على الاتصال به في كل وقت يحان، فجاءوا رجعوا إلى بلادهم وهي الجزائر، والشيخ سيد محمد الهبري هو في الحدود الجزائرية المغربية دفين. نعم، فرجعوا. وكان هذا سيدي محمد قلنا مغربي، كان دائما وأبدا يتصل بالشيخ سيدي حمو. ولكن كيف كان يتصل؟ على بالكم في عهد العهد الاستعماري كان الشعب الشعوب كل الشعوب الإسلامية والعربية في فقر مدقع، فكانوا في مثلا موسم الحصاد كما رأنا الآن يتهيأ كل واحد ليعمل في حصد الحبوب، فكان سيدي محمد هذا الهبري يجيء في صفة شوالة كما كنا نسموهم، شوالة هم العمال الذين يحصدون الحبوب، ولكن ليس مراده خدمة وإنما مراده اللقاء بالشيخ ليتم معناه. فصاروا على هذا العهد مدة، وحتى كمل للجميع. ولكن هذا سيدي عدة سيدي عبد القادر بن عدة دفين غليزان كان يغلب عليه الحب فيغيب في ذات الله عن الوجود، وكان في زاويته المشهورة حتى الآن هي في غليزان، كان يدرس فيها العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية في حالة سهوه. وبعد استناد عالم من علماء المغرب الأقصى ليدرس الفقه لتلامذته، فجاء هذا الفقيه ومكث بهذه الزاوية سنين، ولكنه رأى من الشيخ أحوال غريبة. كان الشيخ هذا قلنا دائما غائبا في ذات الله، قليل وين يصحى. كان في نظر هذا الشيخ لا يحافظ على صلوات الخمس، فهذا الشيخ كتب حديثا أمام المحراب نتاع الصلاة: المحافظة على صلاة بوقتها أفضل من الدنيا وما فيها. ولكن هذا الشيخ الجليل في يوم من سهوه رفع عينيه وقرأ هذا الحديث الشريف، وحديث صحيح. قال: من كتب هذا؟ قالوا: له فلان، مثلا الفقيه هذاك. ملا؟ قال: اكتبوا. قال هذا الشريف الولي الصالح: صلاة بحضور خير من صلاة الدهور بلا حضور، لأن العارف بالله المحب فيه إذا كبر افترق مع الوجود، وتكبيرته هو دخوله الخلوة، الخلوة هذه التي كانت شائعة في هذه الطريق. وأول مختلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فهذه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورثها مشايخ طريقهم رضي الله عليهم. فعلينا أن نحافظ على هذا العهد لتتنور قلوبنا وعقولنا. والإنسان فيه القلب والعقل واللسان، إذا هذه الأشياء تنورت تنور الجسم كله. وكذلك نذكر من تلامذة الشيخ سيدي حمو، الشيخ هذا سيدي أحمد العلوي رضي الله تعالى عنه. هذا سيدي أحمد العلوي كان خرازا كما سمعتم، يصنع الأحذية في مدينة مستغانة. والشيخ هذا سيدي حمو الشيخ كان متواضعا وغير معروف عند العامة، ولكن الصدفة أرادت أن يلتقي بالشيخ سيدي أحمد العلوي. سيدي أحمد العلوي هذا أخذ العهد قبل أن يأخذ على سيدي حمو الشيخ، أخذ على مشايخ العيسوية، طريقة تسمى طريق العيسوية، وهي طريقة الشيخ سيدي بن عيسى براد السم كما يسمى، لأن هذا الشيخ كرامة من كرامته جميع التلاميذ يرفعون الأفعى هذه السامة ولكن لا تؤذيهم. فالشيخ العلوي كان عيسويا في هذه اللحظة، ولكن حينما التقى بالشيخ سيدي حمو الشيخ وتحاور معه ونصحه بأن هذه مخلوقة، أنت مخلوق وهي مخلوقة، تشغلك عن الخالق، فأنقذه وحوله من هذه الطريقة إلى طريقة التصوف الحقيقية، لأن الكرامة هذه هي حجاب، الكرامة عند بعض الأولياء حجاب لأنه يتوقف عندها، ولكن هذه الطريقة نتاعنا عبادة خاصة من العبد إلى مولاه، فسقاه وأصبح خليفته الأول بعد موته. ثم بعد ذلك نذكر نبذة من الخصال، الخصال التي جاء بها تصوف هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشرقت السماوات والأراضون بجلال نوره، وتنسمت الجبال والبحار بنسيم عطره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سادتي الفقراء، اعلموا أنه لولا المحبة التي عمت قلوبكم وجوارحكم وغشيت أرواحكم ما اجتمعتم في هذا المكان الكريم. إن حديثنا اليوم عن المحبة، والمحبة هذه بحر زاخر، ولكن نأخذ منه رشفة كرشفة الفنجان أو غرفة من البحر الواسع الضخم. عن المحبة الإلهية ذو شجون لا تحويه هذه الصفحات، فسنقتصر على نسمات منه بإذنه تعالى، والله الموفق والمعين. اعلموا إخواني في الله أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات، فلا يدرك المحبة عبد إلا كان ذلك ثمرة من ثمارها وتابعا من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبلها مقام إلا كان مقدمة من مقدماتها. فإن الحب لله تعالى ولرسوله فرض عين، ودليل إثبات الحب قوله تعالى في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله، ذكر المشركين وحبهم، ثم بعد ذلك ختم الآية بهذه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا ذكر في سورة أخرى: يحبهم ويحبونه، لأن محبة العبد متأخرة عن محبة الله. لما أحبك الله قادك إلى حبه. يحبهم، لأن الآية سبقت حب الله على حب العبد لله. والحب شرط الإيمان، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي رضي الله عنه: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، هذا شرط من شروط الإيمان. ومما ورد في الأثر دعاؤه صلوات ربي عليه وسلمه: اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب ما يقربني إلى حبك، واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. هذه دعاء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وشواهد في ذلك كثيرة. ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام رسول الله أنه مر بثلاثة نفر، ثلاثة تاع الناس، نحولت أبدانهم وتغيرت ألوانهم، فقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ سابهم رقاق بزاف ومغبونين كما نقول هنا، اسألهم. فقالوا: الخوف من النار. فقال: حق الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم فاتهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولا، سابهم أكثر من اللولي، وتغيرا. فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنة. فقال: حق الله أن يعطيكم ما ترجون، الحاجة اللي ترجوها يعطيها لكم الله تعالى. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولا وتغيرا، كأن على وجوههم مرآة من النور. فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قال: بحب الله عز وجل. هذه الجماعة المحبة لله تعالى هي الآخرة والأجل. فقال: أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون. فالمحبة إخواني لا تتحقق إلا بعد المعرفة والإدراك، فكل ما فيه لذة وراحة فهو محبوب عند المدرك. فالحب ميل الطبع إلى الشيء المولد، وإن اشتد سمي عشقا، فهذا أصل في حقيقة الحب لا بد من معرفته. فالنفس البشرية مجبولة على حب ذاتها وسلامة أعضائها وما فيه لذة في الوجود كالمال والأولاد والعشيرة والأصدقاء، كما هي مجبولة على حب من أحسن إليها. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل لنا لفاجر، اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي. سعاد من حب الفاجر، لأن الإحسان يميل القلوب والعقول إلى المحسن. فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يميل إليه إلى هذا الفاجر، وهذا شيء غير مرغوب فيه. وفي هذا إشارة حب القلب للمحسن اضطرار، الإنسان اللي يحسن لك بالصفة اللي تحبه لا يستطاع دفعه، فهو جبلة وفطرة لا سبيل إلى تغييرها. فالمحسن من أمد بالمال والنعمة والمعونة وسائل الأسباب الناس، هذا يسمى محسن، الموصلة إلى دوام الوجود. فما بال من أمكنك بالوجود من العدم، أخرجك من العدم إلى الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وأعطاك ما لا يمكن لمخلوق على الإطلاق أن يعطيك إياه، أن يعطيك إياه. فالمستحق للمحبة هو الله وحده لا شريك له. فمن أحب غير الله فلفرط جهله وقصور عقله، وحب رسوله صلوات ربي عليه وسلمه واجب محمود، لأنه عين حب الله تعالى، لأن وسيلتنا من الله إلينا هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حب العلماء، ونعني علماء، العلماء في الدرجة الأولى هم العلماء بالله، وفي الدرجة الثانية العلماء بالشريعة، والأتقياء والأولياء والصالحين. فمحب المحبوب محبوب، محب المحبوب والله سبحانه محبوب، كما علمنا رسول المحبوب، فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة سواه، كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، هذا من التابعين ومن العارفين: من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. فإن كان حب الإنسان نفسه ضروريا، فحبه لمن به قوامه أولى. شكون اللي راه يحرك فيك، وشكون اللي راه عطالك الأذنين اللي تسمع بهم، واللسان اللي تتكلم به، والعينين اللي تنظر بهم، والرجلين اللي تمشي بهم، واليدين اللي تطش بهم؟ أما هذا هو اللي يستحق الحب. ومن خلع عن هذا من هذا الحب فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه، فلم يعرفه حق معرفته، أما اللي يذهل على هذه الأشياء، وقصر نظره عن شهواته ومحسوساته. ومن أمثلة الحب الإلهي حب رابعة العدوية، هذه جاءت من تابعين رضي الله تعالى عنه، ودفينة جبل الزيتون في القدس المحتل الآن، الله يحرر هذه البلاد الإسلامية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت تقول بعد فراغها من قيام الليل تناجي الله تعالى سبحانه وتعالى، شتقول فوعزتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني، وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك. هي كانت من العاشقات لله تعالى المحبات فيه رضي الله عنها. فكل عبيد الله غابوا في الحب كما يقول الشيخ العلوي رضي الله تعالى عنه في هذه الأبيات. فنحن ملوك الأرض من حيث قربه، بذلنا نفوسا في حبه ثم الأهل، في هذه القصيدة اللامية. فكل عبيد الله غابوا في حبه، لا يرومون قصدا سواه ولا ميلا، ومن فشى سير الله باء بغضبه، ومن كتم الأسرار كان مبجلا. الآن ننتقل من هذه الدرجة نتاع المحبة إلى درجة الصبر، وهو يخدم المحبة. الصبر، حديثنا الآن عن الصبر، فقد ذكر في القرآن الكريم 79 مرة، منها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال واصبر إن الله مع الصابرين إلى آخر الآية الكريمة. وقال النبي الكريم صلوات الله عليه وسلمه في هذا المضمار لا إيمان لمن لا صبر له، والصبر أيضا نصف الإيمان. وقال أيضا صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له، فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الصبر كنز من كنوز الجنة، وقال إذن صلى الله عليه وسلم في الصبر على ما تكره خير كثير. فالصبر مقام من مقامات الدين، ومنزل من منازل السالكين، وجميع مقامات الدين إنما تنتظم في 3 أمور: معارف وأحوال وأعمال. هي الأصول، وهي تورث الأحوال، والأحوال تثمر الأعمال، فكأن المعارف أشجار فروعها الأحوال وثمارها الأعمال. اعلموا إخواني أن الصبر خاصية الإنسان دون غيره من خلق الله، ولا يتحقق الإيمان إلا بشرطين: 2 اليقين في الله، والصبر على الطاعة. والصبر ضربان: الأول بدني كتحمل المشاق من تعب ومرض وغيرها، وأعلى منه النفسي صبر على الشهوات أو المصائب أو كتم الأسرار. نسأل الله حسن التوفيق، فمن أراد الوصول فليصبر ويلازم الطريق وليستوي على الطريق المستقيم حتى تطمئن نفسه، لأنه إن لم يصبر فقد يسلم نفسه إلى جند الشيطان، أو تكون الحرب في نفسه سجالا بين جندين، فتارة له اليد العليا وتارة تكون عليه. فهؤلاء ممن خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. وينبغي تفريق بين الصبر والتصبر، فالصابر تستوي عنده النعم والنقم المصائب، ويكون هادئا مطمئنا بقضاء ربه، يرضى بالقضاء. أما المتصبر فيجد في ذلك شدة وألما ولا يمكنه الدوام إلا بجهد جهيد. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الله على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. وقال بعض العارفين: لأهل الصبر ثلاث مقامات، أولها ترك الشهوة، وهذه درجة التائبين، وثانيها الرضا بالمقدور، وهي درجة الزاهدين، وثالثها المحبة لما يصنع به مولاه، وهي درجة الصديقين. ومقام المحبة أعلى من مقام الرضا، كما أن مقام الرضا أعلى من مقام الصبر. ولكن لا ننسى أن الصبر تحتريه الأحكام الشرعية، فهو فرض على المحرمات ونفل على المكاره ومحظور على الأذى. قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صبر صبران، صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
لا الحمد لله، لا يسعنا في هذا المقام، استسمحكم سيدي مرة أخرى نظرا لضيق الوقت حتى تعم الفائدة، يجب كل واحد منا أن يلقي لنا كلمة نفيد ونستفيد بها إن شاء الله. وفي هذا المقام لا يسعنا إلى نقول مرة أخرى: اللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك. وبدون إطالة إن شاء الله يسمع لنا قصيدة سيدي عبد الرشيد من الزاوية العلوية بطرابلس، ثم تليها مباشرة مداخلة سيدي عبد السلام إمام مسجد المعمورة حول الشريعة والحقيقة في ميزان التصوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أسلين. سيدي الشيخ ميلود، سادة المشائخ، سادة الفقراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملنا من الزاوية العلوية في طرابلس وبنغازي أمانة تبليغكم السلام الحار والأشواق التي لا توصف، وحملنا أيضا السؤال بالدعاء لهم كما أنهم يدعون لكم. بارك الله فينا وفيكم يا سادتي، كما حملنا مسؤولية تبليغكم السلام من بعض الفقراء من مختلف المشارب الصوفية بالمدينة المنورة، مدينة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونكم أيضا الدعاء. واسمحوا لنا سادتي أن نقدم لكم هذه القصيدة لسيدي العارف بالله الشيخ سيدي محمد الفتوري حمودة رضي الله عنه أرضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أضرمت نار الهوى، لذعت قلبي انكوى، لم تذر فيه سوى، عاد فرعي لي أصلي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. خل اللي ظاهر في مجلاه أراض الكون سناه ظهرت شمس بها ما أبدى التجلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهو سر الوجود هو الشاهد والمشهود إليه الأمر يعود هو مرشد الكل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أوقاتي به هناء لما فهمت المعنى حبيبي مني دنا ومطلوبي حصل لي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أطلقني من القيود ساقني كأس الشهود سواه عندي مفقود منه نطقي وفعلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستاذي نقطة الباء منه كان الابتداء ظهورا وانتهاء فافهموا يا عذلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله هلموا أهل العرفان إلى من هل الإحسان العلا غوث الزمان به تم وصالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيتري به والهان شارب من خمر نشوان إني لي فرد الزمان عبدا بلا انفصال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد فصلوا يا فقراء على أعظم الورى خير من به أسرى مغناطيس الكمال لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شافعنا رسول الله اللهم صل وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عاملته وجدته مليا وإذا عهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا أو شريفا قرشيا والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين مخرج الخلائق من الديجور وعلى آله وأصحابه الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور صلاة تتوالى على ممر الدهور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية إلى يوم الوعد واللقاء. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أود أن أشير إلى أنها المرة الأولى التي يكون لنا فيها هذا التذكير أمام شيخنا وسيدنا الكريم سيدي الشيخ مولود، والذي لم نعتد أن نتحدث أمامه وفي حضرته، فليأذن لنا وليسامحنا على ما بدر منا، وإن كان حديثنا في هذا الموضوع أو في هذا الباب ليس بالحديث السهل أو الهين، فحديثنا عن هذا المقام أو عن أحد الأحوال والمقامات في التصوف لم يتحدث عنه حتى أصحاب الأقدام الراسخة، فما بالنا نحن الذين إن كان أذن لنا في الحديث أو للحديث عن العوام فكيف لنا بالحديث أمام السادة الفقراء. وأنطلق من مقولة السيد أحمد بن رويم البغدادي الذي يقول: جلوسك مع طائفة من الناس أسلم لك من جلوسك مع الصوفية، لأن هؤلاء قد وقفوا على الرسوم والظواهر ووقف هؤلاء على الحقائق. فالحديث أمامكم سادتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه.
آمين.
إن حديثنا عن مصطلح الشريعة والحقيقة، هذا المصطلح ما هو إلا أحد الألفاظ أو المصطلحات العديدة التي حواها هذا العلم العظيم، هذا العلم الذي تحدث عنه الطوسي في كتاب اللمع متحدثا عن تصوف يقول: هو علم لا نهاية له، فهو عبارة عن بواد وخواطر وتجليات وعطايا وهبات تغرف من بحر عطايا الله عز وجل. الصوفية أحاطوا علمهم بالرمزية وببعض المصطلحات حتى لا يعرفها غيرهم، ومنذ القرن الثالث الهجري بدأت هذه المصطلحات الغريبة تظهر في علم التصوف حتى لا يفهم العامة هذه المصطلحات. يتحدث الكلبادي رضي الله تعالى عنه المتوفي سنة 380 هجرية يقول: سأل أحد أعلام التصوف فقال له: ما بالكم تستعملون الألفاظ الغريبة؟ هل هذا مجرد للتمويه أم هو سطر لعوار المذهب؟ فقال له هذا الرجل الصوفي الكبير، قال له: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه، لعزته علينا، كي لا يرتشفه أو يشرب منه غير طائفتنا. يعني هذا علم التصوف أحاطوه بهذه المصطلحات، هذه الحقائق، هذه الألفاظ التي لا يعرفها غيرهم، حتى لا يشرب من هذا النبع الصافي، لا يشرب هذا النبع إلا أهله ومن يستحقه. إذن بين هذه المصطلحات العديدة التي لا تفهم نجد التلوين والتمكين، مقام والحال، الغيبة والحضور، الصحو والسكر، البقاء والفناء، ثم نجد الشريعة والحقيقة. إذن قلت نبدأ بتعريف الشريعة والحقيقة. الشريعة معناها شرع، أي أظهر وأبان، والشريعة والشرع والملة والناموس والدين كلها بمعنى واحد. والشرع في الاصطلاح أو الشريعة في الاصطلاح هي أمر بالتزام العبودية، الحقيقة معناها في اللغة أبان أو أظهر أو ثبت الشيء من الثبوت، ومعناها معرفة ماهية الشيء من جهة تحققه بأنه حقيقة واقع. إذن سادة القوم وسادة الصوفية في عرفهم قالوا أنه لا فرق بين الحقيقة والشريعة، أجمعوا كلهم على أنه لا يوجد فرق بين الشريعة والحقيقة. الشريعة التي هي الظاهر هذا العلم، معنى الواجبات والأوامر، صلاة والزكاة وكل هذه الأفعال التي تعملها الجوارح، هذه العبادات. والحقيقة هي علم الباطن، علم الباطن، لأن التصوف هو مكشفة القلوب وملاحظة الأسرار. إذن الحقيقة هي علم الباطن، والشريعة هي علم الظاهر. السادة الصوفية يقولون لا تعارض ولا تباين بين الشريعة والحقيقة، فكل شريعة مؤيدة بالحقيقة، وكل حقيقة مؤيدة بالشريعة، وكل شريعة لا تقارنها حقيقة فهي عاطلة، وكل حقيقة لا تؤيدها شريعة فهي باطلة. إذن هما متلازمان، الشريعة والحقيقة. قبل أن نخوض في هذه المسألة لابد من أخذ بعض الشواهد من الكتاب ومن السنة النبوية المطهرة. من الكتاب نجد الشريعة والحقيقة ذكرت في قصة التي تعرفونها جميعا، وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وهي قصة طويلة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم سيدنا موسى عليه السلام الذي كان يمثل علم الظاهر، أن يعلمه علما لا يعلمه وهو علم الباطن. لذلك ما جاء في الرواية الصحيحة أو في صحيحان عن أبي بن كعب قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى لما قام خطيبا في قومه سألوه أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني الله سبحانه وتعالى اعتب على سيدنا موسى من خطب أمام القوم التعالى وقال لهم أنا الأعلم، فعتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه أو كلمه، فقد كان كليم الله عز وجل، بأن يذهب إلى مجمع البحرين يجد رجلا صالحا. وهنا يعني توقف نقطة صغيرة حول الخضر، يعني اختلفت العلماء بين أنه نبي أو ولي، فجمهور العلماء يقولون بأنه نبي، إن كان بعض السادة الصوفية يرى أنه ولي، ولا تعارض في هذا الأمر لأن سيدنا موسى عليه السلام كان الأفضل، إذ لو كان الخضر وليا فمنزل النبوة أعلى من منزل الولاية، ولو كان الخضر نبيا فموسى عليه السلام كرمه الله بالرسالة. إذن الله سبحانه وتعالى بعثه إلى الخضر عليه السلام كي يعلمه بعض الحقائق التي لم يطلع عليها، في هذا اختبار لسيدنا موسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لسيدنا موسى عليه السلام وجه تعلق أو الجمع بين الشريعة والحقيقة. سيدنا الخضر عليه السلام كان متواضعا لسيدنا موسى لما وصل إليه، كما جاء في بعض الروايات الصحيحة قال أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه أنت. يعني تواضع لسيدنا موسى عليه السلام في بداية تعليمه له، وأظهر له الكرامة الأولى التي عندما خرق السفينة الخضر عليه السلام، موسى عليه السلام تنحى جانبا ثم قال كيف أصحب هذا الرجل وقد كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم التوراة بكرة وعشية. فقال له الخضر سأخبرك بما حدثتك به نفسك، قلت كذا وكذا، فقال صدقت. يعني كان اختبار من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، تحدث عنه نبينا الكريم قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب. يعني رأى من العجب ما لا يمكن ملاحظته من بواطن الأسرار وكشف الحقائق التي لم يدركها موسى عليه السلام. من السنة النبوية المطهرة نجد شاهدا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الرجل الذي لم يخشع في صلاته، قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، فجعل خشوع الجوارح متعلقا بخشوع القلب أو بخشوع الباطن. وكذلك مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهي الخلوة، فقد كان بين الخلوة يتردد بين الخلوة والجلوة، فكان يختلي بنفسه ويرجع إلى باطنه ثم يكاشف الخلق أو يلتقي بالخلق، فكان هذا كذلك دليل على اعتماد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والشريعة. والأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين أمر الحقيقة أو علم الباطن. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: علم الباطن سر من أسرار الله وحكمة من حكمته، يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من العلم كهيئة المكنون، لا يعرفه أو لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله. العلم فيه المكنون سر، لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: العلم علمان، علم القلب فذلك هو النافع، يشير إلى علم الحقيقة. ثم قال: وعلم اللسان، يشير إلى علم الشريعة أو علم الفقه. ثم علم اللسان فذلك الذي يؤاخذ به أو يأخذ به الله سبحانه، أو حجة الله على ابن آدم، حجة الله على ابن آدم. إذن كما قلنا، العلم علمان، علم الحقيقة وعلم الشريعة، ولا تعارض بينهما عند علماء الصوفية. كما قلنا، كل شريعة مؤيدة بالحقيقة، وكل حقيقة مؤيدة بالشريعة. إذن الحقيقة والشريعة متكاملان ووجهان لعملة واحدة. وقد ضرب علماء الصوفية أمثلة لذلك، قالوا: مثال علم الشريعة إلى علم الحقيقة كمثل القشرة إلى البيضة. القشرة هي علم الشريعة، والبيضة هي علم الحقيقة أو علم الباطن، ولا تكون البيضة إلا بوجود القشرة، ولا تستقيم لها الحياة. ثم قالوا: علم الحقيقة بالنسبة لعلم الشريعة كالروح للجسد، الروح هي علم الحقيقة، والجسد هو علم الشريعة، فلو خرجت الروح من الجسد لمات الجسد. ثم قالوا: وعلم الحقيقة بالنسبة لعلم الشريعة كالشجرة وثمرتها، شجرة علم الشريعة والثمرة علم الحقيقة، فلا تكون الثمرة إلا بوجود الشجرة، ولا تكون الشجرة أو لا جدوى لوجود الشجرة إذا لم تكن لها ثمرة. إذن فهما كما قلنا وجهان لعملة واحدة، إذا مسحت إحدى وجهي هذه العملة صارت هذه العملة زائفة. لذلك علماء التصوف من بينهم أبو سعيد الخراز والجنيد رضي الله تعالى عنهم وأئمة هذا السلف وأئمة هذا المذهب، قالوا بأن كل باطن أو كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل. الباطن إذا خالف الظاهر يصير باطل. شيخنا أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول: من قال إن الشريعة تخالف الحقيقة وقال إن الظاهر يخالف الباطن فهو إلى الكفر أقرب. والقاشاني رضي الله تعالى عنه، أو القشيري عفوا رضي الله تعالى عنه، صاحب لطائف الإشارات، تحدث قبل الغزالي عن هذا المعنى وهو الموافقة بين الشريعة والحقيقة، فقال: لا يغرنك يا أخي ما ترى من موجود الإسم وظهور الرسم، فعند ظهور الحقائق يفتضح أهل الرسوم، فكل تصوف لا يقارنه تعفف وتنظف فهو مخرقة وتكلف، وكل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل لا باطل، وكل توحيد لا يصححه الكتاب فهو تلحيد لا توحيد. إذن إذا ما الشريعة ما طابقتش الحقيقة، الحقيقة باطلة زائفة. الإنسان الذي يريد أن يتعدى إلى الحقيقة دون أن يمر بباب الشريعة يسيء إلى التصوف أكثر مما يسيء إليه أعداؤه. كذلك حارث المحاسبي رضي الله تعالى عنه تحدث عن هذا الأمر وهو موافقة الشريعة مع الحقيقة، قال: وإذا لاح لك أمر بمنهاج الحق فأعرضه على كتاب والسنة. إذا لاح لك أمر غريب عن الآخرين أعرضه على الكتاب والسنة، فإن خفي عليك فأعرضه على من ترضى دينه وعقله. وأبو القاسم الجنيد تلميذه يقول: كل الأبواب مسدودة على الخلق إلا من اقتفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته. ثم قال: من تعلم أو من لزم علم الرواية ورثه الله علم الدراية. ثم قال: ومن لم يجالس الفقهاء ويسمع الفقه ويتأدب بتأدب المتأدبين أفسد من اتبعه. لذلك نجد كل علماء التصوف كانوا فقهاء، ابتداء من الجنيد إلى أبو حامد الغزالي إلى أبو طالب المكي، كثير من علماء الصوفية كانوا فقهاء قبل أن يصيروا من علماء الحقائق. لذلك مروا على أبواب الفقه وكانوا أعلم بالفقه وبأعلام أو بأحكام الفقه ومدلولاته، لذلك يقول القشيري رضي الله تعالى عنه: الكيس الذي يحكم وقته. يعني لابد لهذا الصوفي أن يكون عالما بأحكام الفقه قبل أن يطلع على علم الحقائق. وسيدنا مالك بن أنس يشير إلى هذا المعنى حين يقول: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمعهما فقد تحقق. إذن ليجمع الأمرين، يجمع الشريعة والحقيقة، فقد اكتمل له هذا العلم، واكتمل له أساس هذا العلم الذي هو التصوف. إذن الشريعة كما قلنا موافقة وملازمة للحقيقة، ولا ينفصلان أبدا. وسيدنا أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه يبين لنا كيف تنتقل هذه الطريقة من شيخ إلى شيخ، لا بد أن تمر بباب الشريعة. يقول: فمن أراد أن يطلع على مكشفات هذه الحقائق، هذا كلام سيدي أبو حامد الغزالي، قال: من أراد أن يطلع على مكشفات هذه الحقائق فهو كمن يريد تفسير القرآن وصبر أغواره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب. فكذلك الذي يريد كشف الحقائق لا بد أن يلتزم بالأحكام والفقه. إذا ترك بيت وصل للحقيقة ما عندكش علم بالشريعة وعلم بالفقه فأنت لن تصل أبدا. وما كانت ثورة الفقهاء وثورة الغلاة من المتكلمين والقدرية والإمامية على الصوفية إلا لأن أدعياء التصوف تركوا الشريعة وتركوا أهملوها، يعني أهملوا الواجب وأحلوا المحرم، وقالوا هذه عطية من الله سبحانه وتعالى، فكان هذا السبب لثورة الفقهاء ضدهم. أما أعلام التصوف الحقيقيين فهل الجنيد وأبو حامد الغزالي هذين العملاقين في عالم التصوف فقد جمع بين الشريعة والحقيقة في أقوالهما. لذلك علم الحقيقة هذا علم أظهره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدث سيدي أحمد العلوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بسره ونفعنا ببركاته، قال لما رد في رسالة القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف، رد على ذلك العالم الذي أنكر التصوف فقال: يا أخي لا تغرك بضاعتك القليلة وقريحتك الضئيلة، لأنك لم تأخذ من العلم إلا القشور وتركت اللباب. قال: ما ديت من العلم إلا القشور وتركت اللباب، وما وراء ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو يشير إلى علم الحقائق. قلنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشاروا كما تحدث شيخنا أحمد العلوي في هذه الرسالة، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فبثت أحدهما ولم أبث الآخر، لأنني لو بثته لقيل إني كافر، فإن خبرت بالعلم الثاني لقيل لي إنني كافر، الذي هو علم الحقيقة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو أخبركم بقوله تعالى بتفسير قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن لرجمتموني ولقطعتم هذا البلعوم، يعني كرجمتوني لكم تعرفوا العلم هذا الذي. وسيدنا سلمان الفارسي قال: عندي علم لو أبحت أو لو بحت به لقيل رحم الله قاتل سلمان. والشاعر زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه يقول في هذا المعنى: يا رب علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا، إني لأكتم من علمي جواهره حتى لا يرى ذو جهل الحق فيفتننا. يعني هذا علم عظيم وكما قلنا لا نهاية له، فلا يطلع عليه العوام، لأنه لو اطلعوا عليه حتى يعني الصوفية كانوا يشبهون الفقهاء وغيرهم من المتكلمين بالعوام، يقولون أهل الرسوم والظواهر، لأنهم لم يطلعوا على حقيقة هذا العلم وبواطنه. هذا العلم يعني لما غاصوا فيه وصلوا إلى درجة الفناء، وسيكون لنا يعني إن شاء الله فيما يأتي من مشايخنا الكرام يحدثون عن الفناء الذي هو الفناء عن الصفات الخبيثة والارتفاع إلى الصفات الحميدة. لما وصلوا إلى هذه الدرجة من الفناء حتى وصلوا إلى فناء الفناء، ولو ما يميزوش ما بين يعني الشريعة، يمرون على الشريعة
أو لا يحترمون الشريعة بين قوسين، هذا لغلبة الشطح عليه. والشطح عند علماء الفقه هو الخروج عن دائرة الأحكام، يعني وصل الوجد التحم والمحبة التحم خرجتهم على الأحكام الفقهية حتى صاروا يتفوهون ببعض الأقوال التي لا يفهمها العامة وحكموا عليهم بالقتل. الشيخ أحمد العلوي يقول: وقالوا فمن باح خاطر بنفسه فوحيرتي كيف المفاز بنجاتي، وفي السر أسرار دقاق لطيفة تباح دماؤنا جهرة إن نحن بها بحنا، سيدي أبي مدين شعيب رضي الله تعالى عنه. والشاعر كذلك يقول في هذا المعنى الذي يكشف علم الحقيقة ويصل إلى درجة هذا الشطح، يقول: يا ربي أو لا تلومني إن شطحت في سكرتي فقد عزمت على تمزيق الفؤاد المفتت. هذا عز الدين المقدسي رضي الله تعالى عنه. ومن عجب أن الذين أحبهم وقد أعلقوا أيدي الهوى بأعنتي سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنتي. يعني من فرط الوجد الذي وصل بهم تركوا الشريعة في حال سكرهم وفنائهم ومروا إلى الحقيقة، وعندما يرجعون إلى البقاء يرجعون إلى الشريعة. بالوقت يعني الحديث عن الشريعة والحقيقة حديث طويل، حديث شاق لا يحتمل مجرد هذه الكلمات أو هذه العجالة العابرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا من الذين ينتفعون بسره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم في حياة شيخنا سيدي مولود وأن ينفعنا ببركاته وأن ينفعنا ببركات شيخنا سيدي أحمد العلوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العزيز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم سيدي. أضيف فقط إلى قصة سيدنا الخضير مع سيدنا موسى عليه السلام أن آخر الآية قال فيها: وما فعلته عن أمري. هذا يدل دلالة على وجود الاتصال المباشر والدائم المستمر بين العبد ومولاه بدون إطارة، بدون بمناسبة قدوم سيدنا الفقراء من مدينة عنابة سوف يؤدي لنا إن شاء الله قصيدة.
الله 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 يا مولانا، الله 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 سيدي كنا معنا، قول صغار إذا تفهم قولي به تصل لله. تبغي المزيد فالغير عنك انسى.
الله 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 الله.
واذكر الاسم الاعظم الله
الله الله
وطويل كونات غنى سيدي
كن معنا
وخوض بحر القدام فذاك بحر الله وخوض بحر القدام فذاك بحر الله
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 الله الله, الله, الله يا مولانا الله 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 سيدي كن معنا
وخوض بحر الأنوار ولمعنا والأسرار وفني هذه الديار يبلغ قلبك مناها
الله الله الله
تذوق معنى الشهود إذ لا يسذل وجود إلا من نور الله قد بادا والكون في حوله ولا أنا قد بادا والكون في حوله وله الكون مرآة ومظهر الصفات محمد نور أذت عليه صلى الله محمد نور أذت عليه صلى الله تغيب في ذات الله تاهم به العقول تغيب في ذات الله 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 لا إله
وبيتم إطالة إن شاء الله سيدي محمد إمام بمسجد فرندا تلقي علينا إن شاء الله درس بعنوان التصوف قلب الدين. بسم الله سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه من الله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين صلاة ترضي القاسم الأمين عنا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم هو لك يا الله يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم أكن أنتظر البتة ولم أكن أنتظر قط أنا يوما من الأيام سيطلب مني أن أتحدث في حضرة أستاذنا وعزوتنا وشيخنا سيدي الشيخ مولود، لأن أرى أن ذلك إن لم يكن بطلب من الفقراء فإنه محض سوء الأدب، غير أننا نستأذنه ونتضاءل أمامه وكأننا لم نكن شيئا، وعندما نستحضر مجلسا كهذا وموضعا كهذا نقول كما قالت مريم عليه السلام عندما حدث لها هذا: يا ليتها لم يكن لها من قبل سميا. أقول أيها الإخوة، أتحدث بطلب من إخواني الفقراء في هذا الصرح المشيد وفي هذه الزاوية المباركة، أتحدث عن موضوع ليس بالموضوع السهل ومن أخطر المواضيع في هذه الساعة، ولكن لمن كان له قلب أو القسم وهو شهيد. تحدث جماعة من إخواننا في هذا المجلس وفي هذا المحضر، تحدثوا عن التصوف عادة وتحدثوا مرة أخرى عن الحقيقة، وتحدثوا ثالثة عن الشريعة، وتحدثوا عن خصائص التصوف، وهم في ذلك مشكورون وهم في ذلك مأجورون غير مأزورين إن شاء الله تعالى. غير أنني ما أريد أن أبشر به إخواني في هذا المقام، حسبنا أننا نتشبث بأهداب الصوفية وإن لم نكن منهم. ذات مرة ارتجل الإمام الشافعي شعرا فقال فيه: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن تنالني منهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فرد عليه الإمام أحمد بن حنبل فقال: تحب الصالحين وأنت منهم، وأرجو أن تنالني منك شفاعة. حسبنا أننا نتشبث بأهدابهم وأننا نصدق بعلمهم. فلقد ورد عن الإمام الأكبر الشيخ محي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية أنه قال: إذا وجدت الرجل يصدق بعلمنا هذا قال فاصحبه واعلم أنه صادق فيما يقول، وأنه ولي من أولياء الله، وأنه سيموت على حسن الخاتمة، واسأله أن يدعو الله لك، فإن التصديق بعلمنا هذا ولاية. أقول وأتذكر في هذا المقام رسالة كتبها المهدي بن تومرت تلميذ أبي حامد الغزالي، رسالة قصيرة معنونة بنصرة الفقير. شيء فيها قال: إنك ترى الرجل ينتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية مع قلة علمه وزاده في الشرع ومع قلة فهمه في الشرع، قال فلا تحتقرنه، واعلم أن الأحوال السائرة على يديه إنما هي أحوال شيخه قد جرت على يديه. إن كان علمنا زهيدا، إن كانت معرفتنا بالتصوف ضئيلة، إن كان اطلاعنا بالتصوف قليلا، إن كان سلوكنا لعباب هذا البحر ليس بالسلوك الغائص، فحسبنا أننا نصدق بهم وأننا ونسأل الله أن لا نكون كاذبين فيما نقول، أننا نصدق بما قالوا، والتصديق بعلمهم ولاية. ما أردت أن أشير إليه في مداخلة هاته هو الحديث عن أمر ليس بالأمر الهين، هو الأمر الجلل. هناك حرب شعواء معلنة على التصوف، تارة من أبناء هذه الأمة الذين يحملون لواء السنة فيحاربون التصوف ويصفون أبناءه وأتباعه بأنهم مبتدعة، ومرة أخرى نجد أن أناسا دخلاء من الغرب قد بثوا بسمومهم في التصوف فحاولوا أن يجمعوا بين التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي، وآخر ينظرون إلى الأمر على أنه حقيقة واحدة، حتى يذيب هذه الفوارق على أن هناك تصوف مسيحي وأن هناك تصوف إسلامي وأن هناك تصوف يهودي. وهذه مسألة خطيرة جدا. كتب أحد المؤلفين من أدعياء هؤلاء في ديار الإسلام وهو عبد المنعم حفناوي، كان واحد الموسوعة رها تتبع اسمها موسوعة التصوف، فيها مترجم أكثر من 400 صوفي، غير أن في المقدمة لا ينتبه الكثير إلى ما قد ذكر. قال بهذا اللفظ: فروما التي يحج إليها المسيحيون ليست هي أرض، هي عاصمة الله أو أرضه في المقدسة في الأرض في الكرة الأرضية، ومكة التي يحج إليها المسلمون ليست هي الأخرى عاصمة الله وبيته المفضل على هذه الأرض. وزاد واحد العبارة نمقها وزوقها فقال: فكلهم أبناء الله ويعيشون تحت سمائه ويكتنفون برحمة أبيهم. هذا مسلم اسمه عبد المنعم حفناوي، يحاولون الجمع بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، يحاولون الجمع بين ما هو سني وما هو غير سني. ولقد تقدم أخونا القاسم بناني الآن بمداخلة تحدث فيها عن المرجعية الفكرية لشيخنا، وهذا ما لابد أن يكون مرجعية لنا نحن أيضا. فشيخنا أشعري العقيدة، مالكي المذهب، شاذلي الطريقة. إن وجدت مشابهات أخي، أو وجدت ملابسات، أو وجدت تداخلا، أو وجدت دخلا، أو وجدت تقاربا، أو وجدت اشتراكا بين ما يقول شيخنا وبين ما يقول غيره من المشارقة أو الغرب، فإن شيخنا متفرد بدعوته، رافع للواء السنة، داعي إلى كتاب الله تعالى وإلى تحكيم شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو من أكبر رجالات الإصلاح في هذا الوطن، ورفع لواء الإصلاح ردحا طويلا من الزمن، ودعا إلى هذه الأمة إلى أن تتغرب، أن لا تتغرب، ودعاها إلى أن تكون عربية مسلمة، وكان من دعاة الفتوة في التصوف. كان واحد القيمة اسمها الفتوة عند الصوفية، تقرأ عند صاحب الرسالة القشيرية قال: ومن صفات الصوفية أنهم أهل فتوة. وتلا قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شيخنا مع أنه كان مربيا، مع أنه كان يدخل الفقراء إلى الخلوة، غير أنه لم يكن معزولا عن العالم الخارجي. كان إذا رأى المسيء أساء قال له أسأت، وإذا رأى المحسن أحسن قال له أحسنت. إذا رأى أن الأمة قد تشتتت فإنه يسعى إلى ربع صدعها وإلى جمع كلمتها. إذا رأى أن حال المسلمين قد تردى فإنهم يدعوهم إلى الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة. شيخ في نهاية حياته مما يذكره الفقراء الأوائل ومما يذكره آباؤنا، أنه في نهاية الحياة التعاول يقول: ما تبيعوش الناس على الطريق، أن هذا مقام الإحسان، بارعوا الخلق على الصلاة، تقول لهم غير صلوا، حسبنا أن نبايع الناس على الصلاة. وأذكر في هذا المقام عنوانا للإمام الشوكاني في كتابه نير الأوطار، واحد الفصل مسميه: جواز مبايعة الداخلين الجدد إلى الإسلام على عهد فاسد، مع أنه يقبل بشيء ويقبل بشيء آخر. قال: بايحه على أن يصلي وأن يكون في فلول المسلمين وأن يتقدم إلى الصلاة، فإن الحديث عن مقام الإحسان هو مقام الخاصة الخاصة من هذه الأمة، وقد وفق الله إليه طائفة معينة ولم يوفق إليه الجميع. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإن كنت قد ذهبت بعيدا في مداخلتي، أريد أن أختصر وألم ما كنت بصدد الحديث عنه. هل نستطيع إخوة الإيمان، أن نستطيع إخواننا، أن نستطيع أيها الفقراء، هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا قلب؟ هل نستطيع أن ننتزع من إنسان قلبا ثم نقول له عش غمار هذه الحياة؟ مما هو معلوم ومما هو منطقي ومما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه أنزان، أنك إن نزعنا القلب ونزعنا هذا العضو من جسم هذا الرجل ومن جسده فإنه سيسقط ميتا، وإنه لن يتحرك، وإنه سيقول: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. كذلك دين هذه الأمة إذا انتزع منه التصوف، وإن كان لا مشاحة في الإصطلاح، ما نقولوش التصوف، قولوا عبارة أخرى يستعملها شيخنا، إن نزع الإحسان من هذا الدين فماذا سيبقى في هذا الدين؟ أتعرفون ماذا الإحسان؟ لقد عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم عليه جبريل في صورة رجل عربي، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إننا إن نزعنا معنى الرقابة من الله على عباده ومعنى مراقبة العباد لربهم في أعمالهم، في حركاتهم، في سكناتهم، في وقوفهم، في جلوسهم، فماذا سيبقى من الإسلام؟ إنها دعوة الأنبياء من قبل، ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة الصحابة من بعده، ودعوة التابعين من بعده، ودعوة المجددين من هذه الأمة من بعد التابعين، أنهم رافعون للواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقرأوا كتاب الله تعالى، فإنكم تجدون أن الله يقول: وإلى قوم نوح أخاهم نوحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة ليست مبتدعة. وأنا من الناس الذين لا يتفقون ممن كتبوا عن التصوف فقالوا بأنه علم مبتدع كتب في القرن الثالث. إن القول بأن التصوف علم مبتدع هو حرب على التصوف بأنه بدع وبأنه جديد وأنه وافد على هذا الدين، فيصدون الناس عن التصوف ويضعون بين التصوف وبين الناس حائلا، ويضعون بينه وبينه جدارا فلا يقبل الناس عليه. إن التصوف هو صميم دعوة الإسلام. أيها المؤمن، إذا أردت أن تتجه مصليا لله تعالى وتحركت فركعت وسجدت ولم تكن خاشعا في صلاتك، هل إن صلاتك ستكون مقبولة منك؟ هل إن صلاتك ستكون مقبولة وذات بال وذات قيمة عند الله عز وجل؟ وقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين لأنهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل يستطيع الإنسان أن يصلي بدون خشوع؟ هل يستطيع الإنسان أن يقبل على ربه بدون رغبة؟ هل يستطيع الإنسان أن يرتدع عن المعاصي بدون رهبة؟ هل يستطيع أحدنا أن يقبل على الله من غير الشوق؟ أن يقبل على الله من غير محبة؟ حتى أنه كان دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب من يقربني عندك حبه. هل نستطيع أن نعيش بلا حب؟ إن الحياة بلا حب كأنها لم تكن حياة. فلا قيمة للحياة إلا بالمحبة، ولا قيمة بالحياة إلا بذوقها، ولا قيمة للباس المرء إلا بذوقها. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف منها. نجرد كل هذه المعاني، خلاص يعني المعاني الإسلامية ما نعيشوهاش. هل يستطيع إنسان كافر ملحد لا يؤمن بالله تعالى، هل يستطيع أن يعيش مع أبنائه من غير قلب؟ هل يستطيع أن لا يحب زوجته؟ هل يستطيع أن لا يحب ابنته؟ هل يستطيع أن لا يحب ولده؟ هل يستطيع أن لا يحب أباه؟ هل يستطيع أن لا يحب أمه؟ حاولوا أن تجردوا الإنسان من هذه المعاني، فإنكم ستجدونه وحشا كاسرا يمشي في هذه الدنيا كأنما يمشي في غاب. كان واحد اللحظات يعيشها الإنسان وإن كان على كفره، كان واحد اللحظات يعيشها الإنسان وإن كان على إلحاده، كان واحد اللحظات يعيشها الإنسان وإن كان على مروقه وخروجه عن هذا الدين، لحظات يكون فيها صادقا مع نفسه، صادقا مع أولاده، قد أمسك ابنا له وابنة له وضمهما إلى فؤاده فقال: في لذات أكبادنا تمشي على الأرض. إن نقطة تقاطع التصوف مع هذه المشاعر هو أن الإنسانية متمكنة في قلوبنا، فإن جردنا الإنسان من إنسانيته فإننا سنحارب التصوف، وإننا إن حاربنا التصوف فإننا نقول للإنسان: كن إنسانا بلا قلب. إن الذين جاهدوا في مشارق الأرض ومغاربها، إن الذين رفعوا لواء الجهاد في سبيل الله تعالى على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى زمن الخلفاء الراشدين من بعده، وعلى زمن التابعين لهم، ليس رجلا جالسا قابعا في بيته ثم بذله بعد ذلك أن يرفع سيفا ثم يذهب فيقاتل ثم يموت شهيدا في سبيل الله. الأمر بهذه السهولة؟ إن الإيمان قد تمكن من قلبه، فإنه قدم نفسه في سبيل الله قربانا لمن لله تعالى حتى يكون مقبولا عند الله تعالى. والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وأخيرا وليس آخرا لأن الآخر لغيرنا، أقول وأخيرا ما أريد أن أنوه وأنبه إليه أن التصوف هو من صميم هذا الدين. سميه إحسانا، سميه مشاهدة، سميه قربا من الله عز وجل، سميه كما تشاء، فإنك لن تستطيع أن تفصل بين التصوف والإسلام. يوم أن ضرب التصوف فإنه أريد به أن يضرب الإسلام، ويوم أن ينتصر التصوف فإنها نصرة لدين الله تعالى. ولا سبيل لنا إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم، لتجد أمثل الصور وأروعها في التصوف. وما كان فعل شيخنا إلا أن جدد سنة رسول الله، فما وجده اندرس نفض الغبار عليه، ودعا الأمة أن ترتبط بسلفها الصالح ظاهرا وباطنا. السنة التي دعا إليها شيخنا ليست سنة أفعال فقط، إنها سنة أفعال وسنة أقوال وسنة بواطن. فلا تعارض بين الشريعة والتصوف، ولا تعارض بين الشريعة والحقيقة. اللهم أحيي جذوة الإيمان في قلوبنا وأنرها في قلوبنا. اللهم اجعلنا محبين، واجعلنا مقبلين، واجعلنا ولعين، واجعلنا ممن يحبون الله ورسوله وممن يحبون الصالحين. ومن عاد الصالحين مات على سوء الخاتمة. ولقد كانت أمنية الأنبياء والمرسلين أن يحشروا في زمرة الصالحين، وهذا هو نبي الله إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين، وهذا نبي الله سليمان يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولقد ورد عن أهل العلم أنهم قالوا إن الصلاح مقام يوم القيامة لا يبوئه الله تعالى إلا لمن ارتضى واجتبى. اللهم حين على محبتهم وأمتنا عليها وحشرنا في زمرتها. وأقول لكم إخواني استبشروا لكونكم تصدقون بهذا العلم وتصدقون بأهله وتسيرون على نهجه. وأختم بكلمة قالها الإمام السيوطي. إمام السيوطي في السلسلة ينتمي إلى الطريق الشاذولية، سئل عن التصوف قال لا أعرف علما يسمى بالتصوف. قالوا كيف رأيناك على التصوف وهو من الشاذولية، وهو ممن قال باجتماع مع رسول الله يقظة، وأثبت ذلك في مواضع كثيرة من كتبه، وكتب كتابا اسمه تأييد الشاذولية. كم لا أعرف علما يسمى التصوف، لأن أعلاه لولا التصوف علم يولي مبتدع، ولا مبتدع غادي تجرده من الدين وفي تجرده تقلع من هذا الدين. فإن الإسلام يبقى جسد بلا روح، التصوف شاهو حقيقة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن اجتبى من عباده الصالحين. فنسأل الله عز وجل أن نكون على آثارهم جائزين فائزين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أطل حياة شيخنا ومد في حياته، واللهم نفعنا ببركاته وأسراره، واجعلنا على آثاره ماشين مقتدين، واجعلنا معه تحت لواء شيخنا أحمد مصطفى العلوي من الناظرين إلى وجه الله تعالى ممن رضي عنهم وكانوا عنه راضين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
خلال مداخلة سد الأيمة كنت تذكرت قصة كان قد أحكاها لنا شيخ المولود عدة مرات، وهي تلك القصة التي وقعت لشيخنا الأستاذ رضي الله عنه حينما دعي لإلقاء كلمة خلال ندوة من ندوات جمعية العلماء المسلمين. فماذا قال شيخنا رضي الله عنه؟ قال من قال شيئا فعليه أن يطبقه، ومن سمع شيئا فعليه أن يطبقه. أشكركم سادتي في نحن قبلنا على نهاية الأمسية لحتى يتهيأ كل واحد لصلاة المغرب، نسترح شوية وإن شاء الله نصلوا المغرب سويا ونوصلوا الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وبارك الله فيكم. Thank you.